بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. المسألة التي انتهى إليها الكلام في موضوع استقبال القبلتي هي ما أورده بقوله
وظهر لكم على ظهرها أن يعيد أبدا.
وبطل فرض على ظهرها قبل إحالة الكلام إلى التقرير الذي يورد في هذه المسألة. يحق التنبيه بلا أن ظهر المسجد كمسجد في الحكم من ناحية الأصل، من ناحية التفصيل أن ظهر المسجد كمسجد، هذا هو المتقرر في المذهب المالكي، هو معروف في المذهب. المسجد ظهر المسجد كالمسجد، يعني هو قصد المسجد كالمسجد، له حرمة المسجد، فلا يجوز أن يتخذ سطح المسجد لما لا يجوز أن يتخذ له المسجد. إذا كان يحرم شيء في المسجد فإنه يحرم أيضا فوق سطح المسجد بلا فرق. واتخاذ مثلا المراحيض فوق ظهر المسجد حرام، لأن سطح المسجد ظهرها في المسجد بلا فرق. وكذلك اتخاذ ظهر المسجد للسكنى وما شابه ذلك حكمه حكم اتخاذ المسجد للسكنى، فكل ما يمنع في المسجد فإنه يمنع في السطح. والصلاة فوق السطح كالصلاة في المسجد، إذا صلي في فوق سطح المسجد لضرورة أو حاجة فإنه ينزل منزلة المسجد، وهذا معروف متقرر في المذهب المالكي في فروع منها صلاة الجمعة. صلاة الجمعة من المعروف أن الملك لا يجيزونها إلا في المسجد أو فيما اتصل بالمسجد، ويعد من المسجد كالرحبة، وجعلوا سطح المسجد كالمسجد في الحكم، وهذا فيه دليل على أن سطح المسجد أو ظهر المسجد كالمسجد، وهذا الحكم يجب أن يعرف باعتباره أصلا في هذا الموضوع فلا ينظر في هذا. أما ما تقرير هذه المسألة من الناحية التفصيل والاستدلال فإنه يحال فيه على هذا الذي يريده أستاذ. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الذي سنتدارسه اليوم إن شاء الله عز وجل هو هذا الذي ترونه مكتوبا، هو عند قول خليل رحمه الله وبطل فرض على ظهرها. الحديث هنا هو حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبعة مواطن: الجلد والحمام ومعاطن الإبل ومحجة الطريق وظهر الكعبة. وسأتناول هذا الحديث وسأتعرض له من خلال جهاتين كما هو معتاد. أولا من جهة صناعة الحديثية، وهذا في المبحث الأول، والمبحث الثاني في صناعة الفقهية، والمبحث الثالث والأخير المبحث الثاني في صناعة الأصولية، والمبحث الثالث والأخير في صناعة الفقهية. المبحث الأول فيما يتعلق بالصناعة الحديثية،
وسيكون بحثه على مطالب: المطلب الأول ذكر من أخرج الحديث، المطلب الثاني في بيان حال رجاله ودرجته، المطلب الثالث في فائدة الاستخراج، والمطلب الرابع في إفادة صيغة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا في إفادتها الاتصال. وبهذا ينتجز ما يتعلق بالصناعة الحديثية. أولا المطلب الأول في ذكر من أخرج الحديث. هذا الحديث الذي ترونه أخرجه جملة من أصحاب الحديث، وعلى رأسهم عبد الله بن وهب في كتابه الجامع، ولذلك تجد هذا الحديث موردا في المدونة، لأن صاحب المدونة كثيرا ما كان يأتي بالآثار التي رواها ابن وهب المصري فيبثها متفرقة في أبواب المدونة. ولذلك هو موجود في جامع عبد الله بن وهب المصري تلميذ مالك، وفي مسند عبد بن حميد، وفي جامع الترمذي معروف بالسنان المعروف بالسنان، وعند البيهقي في كتابي السنن الصغير والكبير، وقد أخرجه غيرهم، وفي هذا إن شاء الله عز وجل كفاية. والترمذي هو أشهر من أخرج هذا الحديث أصحاب السنن، ومن فرد به أصحاب السنن، وهذا اللفظ ليس للترمذي وظهر الكعبة، وإنما هو لمن استخرج على الترمذي، وهو الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي، وسيأتي تحدث عن هذه القضية في فوائد الاستخراج، إذ إن الترمذي عنده وظهر البيت أو ظهر بيت الله الحرام، لا ليس فيه الحرام، وظهر بيت الله. هذه العبارة يمكن لأحد أن يتمسك بها ويبني عليها بحكم تعميم ذلك في المساجد، لأن كل مسجد يصح أن يطلق عليه بيت الله، فهذا كان محتملا وإن كان الاحتمال ضعيفا، لكن اللفظ يعطيه، فلا يمكن هذا أن يندفع يعني بمجرد هذا الأمر. فلذلك لما أتى صاحب المستخرج على الترمذي أتى بهذا اللفظ، فكان هذا اللفظ رافعا لذلك الإشكال، وهذا من فوائد المستخرجات الحديثية، سيأتي بين ذلك في مبحثي الثالث. المطلب الثاني في بيان حال رجال هذا الحديث ودرجته. كما ترون هذا إسناد الحديث يحيى بن أيوب المصري الغافقي أبو العباس عن زيد بن جابر عن داود بن الحسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. فأول ما من يقع عليه النظر يحيى بن أيوب، فيحيى بن أيوب كما ترون عليه رمزه العين. لماذا يرمز هذا الرمز؟ الجماعة. إذن هذا رمز معروف عند المحدثين لا سيما عند المزي في تهذيب الكمال ومن يعني تبعه. إذن إذا وجدت على الراوي رمز العين فاعلم بأنه قد أخرج له الجماعة، هم الشيخان وأصحاب السنة، هذا الرجل أخرج له الجماعة، وهذا الأمر في حد ذاته وتزكية له ورفع من قدره. قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله صدوق ربما أخطأ، وقال غيره صالح الحديث، وقال آخر ولا بأس به، وقال البخاري ثقة. فهذا الرجل وليس ممن بلغ الدرجة العليا والذروة في الثقة، إلا أنه يعني يخذ حديثه ويحتج به، ولا إشكال في هذا الرجل. الآن الرجل الثاني هو زيد بن جبيرة المدني الأنصاري. هذا الرجل أخرج له الترمذي ورمز له بالتاء، وابن ماجه القزويني ورمز له بالقاف عند اصطلاحه. إذن هذا أخرج له هذان، وهو كذلك متكلم فيه. من خلال هذا الأمر يتبين لكم الاختلاف. انظروا إلى هذا الذي أجمع عليه، وهذا الرجل لما وقع صد هؤلاء عنه أو صد أكثرهم عنه، هذا يدل في حد ذاته على أن الرجل فيه شيء. لذلك قال الإمام البخاري منكر الحديث، وقال في موطن آخر متروك الحديث، وقال ابن عدي منكر الحديث عامة ما يرويه مما لا يتابع عليه. ثم وكزه ابن عبد البر فقضى عليه إذ قال أجمعوا على أنه ضعيف، فحكى الإجماع على ضعفه، وهذا من يعني أقوى ما يمكن أن يقدح فيه بالرجل. وقال الحافظ ابن حجرين متروك. إذن هذا الرجل لا يمكن أن يحتج بحديثه لما ذكر من طعن الأئمة فيه. ننتقل إلى الذي بعده، وهو داود بن الحسين. هذا رواه له الجماعة، وهو شيخ الإمام المالكي وأخرجه في الموطأ، وهذا لا مغمز فيه، سوى أنه قيل إن حديثه عن عكرمة غير مستقيم. إذن هو ثقة إلا في عكرمة، وهذا يظهر لك دقة المحدثين، وأنهم يجمعون الأحاديث ويسبرونها ويدققون حتى يعلموا يقفون حتى إنهم يقفون على الخبايا والدقائق، فهم قالوا ثقة لكن الحديث عن عكرمة فيه شيء فليس بمستقيم. وعليه إذا وجدت حديثه عن غير عكرمة فخذ به ولا يعني تتردد في ذلك. إذن هو ثقة ولا إشكال فيه إلا عن عكرمة كما قل. ونافع وابن عمر هذا يكفي في التعريف بهما. إذن هذا الإسناد لا إشكال فيه إلا أن فيه من علة الحديث؟ ها؟ زيد بن جبيرة هو علة الحديث، وعليه فإن هذا الحديث منكر جدا ولا يمكن لهذا الحديث أن يحتج به. وهذا ذكر بعض أقوال الأئمة في تضعيف هذا الحديث ورده. أول شيء تصادفه وأنت تبحث في هذا الحديث هو أنك تجد هذا الحديث قد أورد في كتب الضعفاء مما ينكر عليه. كتب الضعفاء كتاب ابن عدي، كتاب الشاذلي، ككتاب العقيلي، يأتون بالراوي الضعيف ثم يذكرون جملة من الأحاديث التي أنكرت عليه. ولذلك يعد من الخطأ في التخريج أن تخرج الحديث فتعزوه إلى كتب الضعفاء. هذا يقع فيه الطلاب كثيرا، يعزون الحديث إلى كتب الضعفاء. إذا عزوت إلى كتب الضعفاء فقد ذكرت لهم من باب الإشارة والتلميح أن هذا مما ينكر على الراوي. إذن فوجوده في كتب الضعفاء مما ينكر على الراوي هذا دليل على نكرة الحديث. وقال الساجي يحدث عن داود بن الحسين حديثا منكرا جدا، وذكر هذا الحديث. إذن قد تفطنوا لأن هذا الحديث بالضبط في رواية زيد بن جبيرة عن داود بن الحسين قالوا إن هذا الحديث منكر ولا يمكن أن يقبل. وقال ابن الجوزي في كتاب العلل لا يصح هذا الحديث، وقال ابن دحياه هذا حديث باطل، وقال الترمذي إسناده ليس بذاك القوي. ثم إني وقفت على مصل العقيلي عن عبد الله بن نافع مولى ابن عمر، عبد الله ابن نافع. عبد الله هذا رأى أن الليث أو بلغه أن الليث يحدث بهذا الحديث عن أبيه نافع، فاستنكر هذا الأمر وكتب إليه رسالة وجاء فيها ذكرت أن نافع رحمه الله يحدث عن ابن عمر بهذا الحديث، فلا أعلم الذي حدث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه ما. هذا صريح في رد هذا الحديث، وأن رده واستنكره يعني كان أمرا معلوما عند قد، ولم يوجد من قد قوى هذا الحديث ولا صحه، وإنما ذكره الفقهاء في كتبهم واحتجوا به. طيب المطلب الثالث في فائدة الاستخراج، قد أشرت إليها آنفا عند ذكر مستخرج الطوسي على الترمذي. وأصحاب الاستخراج شرطهم في الكتاب أن يخرجوا الأحاديث التي أوردها الأئمة الذين يستخرجون عليهم لكن بغير إسناد. مثلا فالطوسي إذا أراد أن يخرج ذلك الحديث لمستخرجه فإنه لا يرويه من طريق الترمذي فيكون الترمذي حلقة من حلقات الإسناد، كلا، إنما يرويه عمن فوقه أي شيخ الترمذي، فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يرويه عمن فوقه ولا إلى آخر الحديث وهو الصحابي. وهذا شرط الاستخراج. والاستخراج كما معلوم له فوائد، ذكروا منها علو الإسناد وطلب العلو، وذكروا منها كذلك ما يزاد من الألفاظ فيزيل بعض الإشكالات وبعض الأمور التي قد يعني تؤثر أو تحتمل وتحتمل، كما ورد معنا في هذا اللفظ، فإن في الترمذي لفظ مذكور ولفظ طوسي واضح ولا إشكال فيه وارتفع به ذلك اللفظ. إذن هذه الفائدة الثانية. هناك فوائد في نظم صروب
الشيخ،
وهذا النظم للشيخ باه شيخ المحاضرة النبغية، قال فيه مستدركا على قول العراقي وما تزيد فحكما بصحته فهو مع العلو من فائدته. العراقي ذكر الفائدتين اللتين ذكرتهما أنفا، ثم استدرك عليه قال الشيخ قول العراقي عظيم فئته فهو مع العلو من فائدته، وزيد قوة بتكثير الطرق فصار من معارض به أحق ما كان من وصل أو اتصالي في حالتي تعليق أو إرسالي، مدلس صرح بالسماع أو قد روى قبل اختلاط واعي، ومهمل عينه أو مبهم في الأصل سمه فلا ينبهم، فهذه فوائد الاستخراج مضيئة ككوكب الوهاج. إذن هذه فوائد الاستخراج وهي لا يمكن أن تخطى ولا يستغنى عنها. طيب هذا ما يتعلق بالمطلب الثالث. وفي المطلب الرابع الحديث عن إفادة هذه الصيغة وهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا أو النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا، هل هذه الصيغة تفيد الاتصال؟ هل تفيد هذه الصيغة الاتصال؟ الحقيقة لم أقف على هذا به في كتب المحدثين، وإنما وقفت عليه في بعض كتب الأصول، ولذلك وإن كان في كتب الأصول إلا أنه أقرب إلى الصناعة الحديثية، حديث عن الاتصال وانقطاع هذا شأن المحدثين. فقالوا هذه الصيغة ليست بصريحة في الاتصال. من الصيغات قسموا إلى قسمين، صيغ صريحة مفيدة للاتصال كقول الصحابي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله، هذه صريحة لا تحتمل غير السماع. أما قوله نهى عن كذا فهذه قالوا إنها محتملة. يحتمل أن يكون الصحابي لم يأخذ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، يمكن أن يأخذه، أن يكون قد أخذه بالواسطة، سواء عن طريق صحابي آخر أو تابعي. وهذا الأمر إذا كان الذي رواه عنه ذلك الصحابي الذي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا هو ابن عمر مثلا هنا، إذا كان الذي أخذه عنه هو صحابي هذا لا إشكال فيه، لأن هذا سيكون من باب مرسل الصحابي، ومرسل الصحابي حجة بالإجماع، خرق الإجماع ابن القطان الفاسي وحده فرض بذلك عليه، فهو حجة ولا يمكن أن يطعن فيه. أما إذا كان الذي روى عنه ذلك الصحابي تابعي فهنا يتحقق الإشكال، والتابعي لا بد من إظهاره وأن نعلم عدالته وضبطه خلاف الصحابي، فلذلك توقفوا في هذا النوع وقالوا إنه يحتمل ويحتمل، وعليه فإنه لا يلزم بأنه متصل. المحدثون يذكرون قاعدة مهمة يمكن أن يدفع به هذا الإشكال، وهو أن الصحابي لا يروي في الغالب إلا عن الصحابة، نادرا ما تجد الصحابي ينزل إلى طبقة التابعي، هذا نادر جدا في الأخبار المرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قد وجد أن الصحابة يروون عن التابعين بعض الأمور في التفسير والتاريخ والإسرائيليات وغير ذلك، أما في الأخبار المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا نادر جدا لا يكاد يذكر، وعليه فإن القاعدة تقتضي أن يحكم الغالب ولا يلتفت إلى النادر، وبهذا يمكن أن يدفع هذا الإشكال ويقال بأن هذه العبارة وإن كانت تحتمل وتحتمل إلا أنها يغلب على أنها مفيدة للاتصال والإشكال. كيش إذا تسير نعم وهذا قد يستبعده بعض الناس ويقول هذا كيف الاحتمال يقتضي ولا يمكن أن تفرضوا علينا هذه القاعدة التي أتيتم بها من عندكم. لا، لم نأتي بها من عندنا، وإنما هذه القاعدة هي قاعدة بنيت على الاستقراء، تم استقراء أحاديث رواية الصحابة فوجدوا أن الصحابية نادرا ما يأخذوا عن التابعين، وهذا تقرأ هذه المسألة، وبهذا يتم الحديث عن صناعة الحديثية. المبحث الثاني فيما يتعلق بصناعة الأصولية، وها هنا نجد في هذا الحديث جملة من مواقع النظر الأصولي، وقد مضى كثير منها ولذلك وبعضها تكرر أكثر من مرة، ولذلك أنا اخترت أن أركز على ما لم يذكر مما فيه يعني فيه إضافة وفيه شيء جديد قد لم يذكر فيما سبق. المطلب الأول في إفادة هذه الصيغة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قول الصحابي نهى رسول الله عن كذا، في إفادتها العموم، هل تفيد هذه الصيغة العمومة أم لا تفيد؟ الجمهور قالوا بأن هذه الصيغة لا عموم لها، هذه الصيغة لا عموم لها، وعللوا ذلك بأمور، منها أولا أن الحجة في المحكي فيما حكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما وقع في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في حكاية الراوي ولفظه، هذا حكاية الراوي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا من لفظ الراوي وقد حكاه، ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صيغة التي نهى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست هذه، فإذا قالوا الحجة في المحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وليس في حكاية الراوي لفظه. ثم إن هذه الصيغة تحتمل أمورا، تحتمل أن يكون ذلك فعلا خاصا، كأن يكون مثلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى شخصا ويمثلون بحديث النهي عن بيع الرطب بالتمر، قالوا لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يبيع رطبا بتمرين فنهاه، وإنما نهيه لأنه رأى فيه شيئا موجبا لذلك النهي، هذا يحتمل ولا يمكن أن نعدي هذا لغيره بمجرد الاحتمال لأن العمومة لا يثبت بالتوهم وإنما يثبت باليقين، فقالوا ذلك يحتمل الخصوصية. ثم يحتمل ذلك أن يكون الصحابي سمع صيغة أي لفظا خاصا ففهم منه العموم، الصيغة التي نطق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة تفيد الخصوص لا تفيد العموم، لكن الصحابية سمع تلك الصيغة ففهم منها العموم، وهذا محتمل، يعني كان بعضهم ينازع في هذا وسنذكر رد الآخرين على هذا القول. قال ويحتمل أن يكون كذلك أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن واقعة معينة فأجاب عن تلك الواقعة، فالصحابي سمع ذلك الكلام فعممه وظن أنه مفيد للعموم وليس بمفيد للعموم، ولذلك قالوا. وهناك احتمال آخر وهو أن يكون قد سمع صيغة عامة فروى صيغة عامة، وهذا لا إشكال فيه، لكن هذا الاحتمال يعني تعارضه احتمالات أخرى ولا يمكن أن نرجح عند التعارض بمجرد التوهم، فالعموم كما قالوا لا يثبت بالتوهم وإنما يثبت باليقين. المذهب الثاني خلاف الجمهور قالوا هذه الاحتمالات نقر أنها قائمة ولكننا نثق ونعتمد على الصحابي، الصحابي من أهل اللغة، لا يمكن أن تقول لي إن الصحابية سمع صيغة تفيد الخصوص فظنها تفيد العموم، هذا قدح في معرفتهم باللغة، والصحابة أهل اللغة مصيرفيوها، ولذلك لا يمكن أن نقبل هذا الكلام، فنحن نعتمد على عدالة الصحابي وعلى معرفته باللغة ومعرفته بالشرع، فإذا روى لنا ما يفيد وقالنا إن هذه الصيغة تفيد العموم وروى ما يفيد العموم فإننا ينبغي أن نتمسك به ولا نشغب بمثل هذه الاحتمالات، هذا مذهبهم، والترجيح يمكن أن يكون لأهله لمن تحققت فيه الملكة. هذان هما المذهبان المذكوران في هذه القضية، مذهب الجمهور الذين يقولون بأن هذه الصيغة لا تفيد العموم، والمذهب المقابل لهم قالوا بأنها تفيد العموم، ولا شك أن المذهب الأول فيه احتياط. المطلب الثاني في محامل النهي، وأنا أعتذر لأني شوية. المذهب الثاني، المطلب الثاني في محامل النهي، معانيه، كم هي معاني النهي؟ ذكر الآمدي للنهي 7 معان، قال هي التحريم والكراهة والتحقير وبيان العاقبة والإرشاد والدعاء واليأس، قال هذه هي محامل النهي. ثم جاء الذين بعده فاستدركوا عليه جملة من المعاني، منهم الزركشي في البحر المحيط إذ ذكر 7 أخرى، منها الالتماس والتهديد والأدب والتحذير إلى آخره، لكن الذي يهمنا ها هنا كما كان يطلب منا شيخنا دائما هو أن نبحث عن المعنى الحقيقي والأصلي للنهي، لأي شيء وضع هذا النهي. قالوا أعني الجمهور، قالوا إن النهي حقيقة في التحريم، حقيقة في التحريم مجاز فيما عدا لما في ذلك الكلام، إذن النهي في الحقيقة وضع للتحريم وهذه حقيقته، وإن استعمل في غير ذلك كالكراهة فهذا من باب المجاز، لكن غير الجمهور قالوا إن التحريم مشترك بين إن النهي مشترك بين التحريم وبين الكراهة، فهو من باب المشترك، يطلق على الكراهة ويطلق على التحريم، ولا يمكن أن نقول إن هذا حقيقة أخر مجاز، وهذان هما المذهبان المذكوران في هذه القضية، فليرجع إليهما لمن أراد أن يفصل في هذه القضية. المطلب الثالث في هذه الصيغة التي هي في الفعل، في استعمال فعل النهي في النهي، لأن صيغ النهي عديدة، منها صيغة لا تفعل هي أم الباب كما يقال، ومن تلك الصياغ كذلك أن يؤتى بالفعل بفعل النهي فيستعمل في النهي كما ترون نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، وكقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي يطلب ترك هذه الأمور المذكورة. وهذه الصيغة وجدت نصا للصحابة يفيد في أنهم كانوا يفهمون من هذه الصيغة التحريم، وذلك هو حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، وتتبعت طرق الحديث ووجدت أن في كل طرق يذكر نهى عنها إلا ما أعزب عنه. فتركناها من أجل قوله، فتركناها من أجل قوله. الذي يفهم من هذا الكلام أنهم قد فهموا من تلك العبارة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، أنهم فهموا منها التحريم. إذن هذه الصيغة يستفاد منها التحريم، وهي التحريم وهي من صيغ النهي المعتبرة المستعملة في الشرع. ننتقل إلى المطلب الرابع، وفيه الكلام عن دلالة الاقتران، حيث إنه وقع العطف هنا بين هذه المذكورات. ودلالة الاقتران تعريفها أن يجمع الشارع بين شيئين في اللفظ ويبين حكم أحدهما، فيستدل على حكم الآخر، فيستدل بالاقتران على حكم الآخر، فنعدي ذلك الحكم الذي صرح به للأول إلى الثاني. ولكن من أين استفدنا ذلك؟ من مجرد الاقتران. هذا هو تعريف التقريبي لدلالة الاقتران. ويمثلون لها بأمثلة أشهرها ما ينسب من استدلال مالك رحمه الله على تحريم أو على إسقاط زكاة الخيل بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزنا. قال على ما ينسب إليه: الحمير والبغال وقع الإجماع على أنه لا زكاة فيه، والخيل تلحق بهذا الحكم وهو أنه لا زكاة فيهما. بدلالة ماذا؟ بدلالة اقتران، لأنه قد وقع قرنها في هذه الآية، فدل ذلك على أن الحكم فيها واحد. المثال الثالث الثاني حديث أبي سعيد الخدري يرفعه: غسل الجمعة على كل محتلم. هكذا اللفظ ليس فيه واجب. غسل الجمعة على كل محتلم والسواك وأن يمس الطيب. وجه دلالة في هذا الحديث أنهم استدلوا على أن الغسل غير واجب بالسواك، بذكر السواك معه ومس الطيب، فقالوا السواك ومس الطيب بالإجماع ليس واجبين، فدل ذلك على أن المذكور معهما ليس بواجب، وهذا قريب لدلالة الاقتران تمثيل لها. دلالة الاقتران وقع فيها الخلاف بين الأصوليين، الجمهور على ردها، وقال بها جماعة منهم أبو يوسف من الحنفية، والمزني وابن أبي هريرة من الشافعية، وبعض المالكي قالوا بأن دلالة الاقتران حجة. استدلوا على ذلك واحتجوا بأن العطف يقتضي المشاركة. هذه المعطوفات لما وقع العطف بينها قالوا هذا يقتضي المشاركة فيه. وقالوا كذلك إن جملة ناقصة إذا عطفت على الكاملة فإن هذا الاقتران قوي فيها ولا يكاد ينازع أحد فيها، كقولك مثلا، كقول أحدهم لامرأته: أنت طالق وفلانة، أنت طالق وفلانة، مبتدأ وخبر هذه جملة كاملة، وفلانة هذه قالوا إنها ناقصة. قالوا فوقع الاتفاق على أن هذه إذا عطفت عليها فإنها تأخذ الحكم الأول التي الأولى، فلما كانت الجملة الناقصة إذا عطفت على الكلمة الكاملة أخذت حكمها. قالوا نقيس الجملة الكاملة التي تعطف على كاملة على هذه الجملة الناقصة التي تعطف على الكاملة، استعملوها هنا القياس. لكن الجمهور لم يعتبروا كل هذا، وقالوا بأن الاقتران في النظم لا يستلزم الاقتران فيه، وهذا قوي جدا من حيث النظر، فكون الشارع قد قرن بينها في النظم لا يعني أنها أن ذلك يستلزم الاقتران في الحكم. واستدلوا كذلك واحتجوا كذلك بأن الأصل في الكلام في كل كلام تام أن ينفرد بحكمه وأن لا يشاركه غيره فيه، ومن يدعى خلاف هذا في بعض المواطن فإن ذلك مستفاد من غير الاقتران، مستفاد بدليل خارجي. وقالوا إن الشركة التي تكون في المتعاطفة الناقصة، مثلا لذلك بقولهم التي طارق وفلانة، قالوا إن الشركة التي تكون ها هنا هذه الشركة في المتعاطفة الناقصة المحتاجة إلى ما تتم به، أو عفوا قالوا إن الشركة إنما تكون في المتعاطفات الناقصة ولا تكون بين ناقص وتام، لا فإذا تمت بنفسها فلا مشاركة، كما في قوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. قالوا ها هنا الثاني جملة الثانية معطوفة على الأولى، ولم يقل أحد بالمشاركة، إذ لا يمكن أن نقول، لأن جملة الأولى فيها أن النبي تحقيق أو إثبات رسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الثانية ذكر حال الصحابة، هم يقولون إنه لو كانت تقصد المشاركة لأثبتنا الرسالة للصحابة، ولم يقل بهذا أحد. وقالوا إن المشاركة في الجملة الناقصة إذا عطفت على الكاملة وكذا عطف المفردات، قال إن ذلك لم يستفد، أي تلك المشاركة لم تستفد من الاقتران بل من غيره، مثلا كأن يكون بينهما مشاركة في العلة، يعني تلك المفردات تكون مشاركة في العلة، فلما قرنت في النظم فلا يعني ذلك أن الاقتران هو الذي أعطى الحكم، وإنما الذي أعطى هذا الحكم هو العلة التي وقع الاشتراك فيها، إذن ذلك كان بأمر خارجي. هذا ملخص ما ذكره الجمهور وما ذكره الذين خالفوهم في دلالة الاقتران. المطلب الخامس في مفهوم الظرف، وهنا في ظرف المكان للصلاة في سبعة مواطن وظهر الكعبة. مثال مفهوم الظرف قولك جلست أمام زيد، مفهومه أنك لم تجلس في عن يمينه ولا عن شماله ولا خلفه، إذا لما قلت إنك جلست أمامه فهذا فهم منه أنك لم تجلس في يمينه ولا عن شماله ولا خلفه، وهذا النوع من المفاهيم حجة عند الجمهور، لأنكم كما تعلمون بأن الجمهور يرون أن المفاهيم حجة إلا اللقب، هذا مذهب الجمهور، ولذلك قال في الجمع المفاهيم إلا اللقب حجة، المفاهيم إلا اللقب حجة. إذن الجمهور يذهبون إلى أن مفهوم الظرف يحتج به إلا ما خالف فيه بعضهم. هنا الذي يفهم من تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم للمواطن أو الأماكن التي تمنع فيها الصلاة أنه يجوز أو أنه تجوز الصلاة فيما عدا هذه المواطن، النهي عن هذه المواطن فهم منه أن غير هذه المواطن لم يقع النهي عليها عنها، وأن ذلك فيها جائز. هناك تنبيه يذكرونه، وهو أن الظرف مفهوم الظرف عند الإمام الجويني راجع إلى مفهوم الصفة، راجع إلى مفهوم الصفة، قال لأن الظرفين يقدر فيهما صفة، فتقول زيد في الدار تقدير كائن في الدار، وتقول القيام يوم الجمعة أي واقع، والكون والوقوع هما صفتان. ومن هذا المنطلق اعتبر إمام الحرمين أن مفهوم الظرف راجع إلى مفهوم الصفة، وعليه فإن من أنكر مفهوم الصفة فإنه سينكر مفهوم الظرف في الباب. هناك مفهوم آخر يعرض لنا في هذا الحديث، ومفهوم العدد للصلاة في سبعة مواطن، هل مفهوم العدد حجة أم لا؟ يكرر الكلام الذي ذكر آنفا، وهو أن الجمهور يعتبرون أن العدد من المفاهيم المحتج بها، لأنهم كما قلنا يرون أن المفاهيم حجة إلى القول، وتعريفه أن يعلق الحكم بعدد مخصوص، تعليق الحكم بعدد مخصوص كما هنا، فإنه علق هنا بسبعة، فهم من ذلك أن الثمانية وأن الستة وغير ذلك أن ذلك غير مرادي، وأن ذلك لا يثبت به الحكم، فإنه يدل على انتفاء الحكم فيما عداه، أن حكم النهي غير متعلق بمواطن أخرى التي تذكرونها وهكذا. ومثلوا له بقوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة، فدل بالمنطوق على الثمانين وبالمفهوم على عدم إجزاء ما دون الثمانين وعلى منع الزيادة عليه، هذا هو مثاله المشهور. مفهوم العدد الجمهور كما قلنا يرون بأنه حجة، ومنهم الأئمة الأربعة إلا أبي حنيفة، واحتجوا بأن العمل به تقتضيه اللغة، مثلا فمن أمر بأمر وقيده بعدد اذهب فخذ كذا، وقيده بعدد فلما جاء المأمور زاد أو نقص، فإذا أنكر عليه ذلك الآمر فإن إنكاره ها هنا يكون إنكارا مقبولا، لأنه قيد ذلك الأمر بذلك العدد، أي لا تزد عليه ولا تنقص، واحتجوا كذلك بالفهم النبوي، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عز وجل يستغفر لهم 70 مرة لينغفر الله لهم، روي عنه في الحديث الصحيح أنه قال: قد خيرني ربي فوالله لأزيدن على 70. إذن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من أن العدد مراد، أي أن ما دون 70، ما فوق 70، فإنه لا يتعلق به الحكم المذكور في الآية، ولذلك قال إنه سيزيد على 70. ثم احتجوا بأمر آخر وقالوا: لو أنكرنا مفهوم العدد لم يكن لذكره في النصوص الشرعية وغيرها فائدة، ما فائدة تعليق بعدد معين؟ سيصير كلام عبثا. إذن لما قيد بالعدد كان هذا مقصودا ومرادا، وعليه فإن الشرع منزه عن العبث الناشئ عن هذا الذي ذكر. وينبه هاهنا على أن ابن فرك ذكر أن محل الخلاف في هذه القضية في مفهوم العدد فيما لم يقصد به التكثير والمبالغة، فأما ما جرى في اللسان العربي للمبالغة كالألف والسبعين فلا يدل بمجرده على التحديد، لا يدل على التحديد، فالسبعون أو السبعة والألف هذه من الأعداد التي تستعمل للمبالغة، وعليه فإنه لا يدل على التحديد بمجرده. الذين أنكروا مفهوم العدد هم قلة، وقالوا لا يدل على مخالفة حكم الزائد أو الناقص عليه أو الناقص عنه كما تقدم إلا بقرينة. ومن الذين أنكروه منكروا الصفة كالإمام الباقلاني وإمام الحرمين، واختاره الأمدي والرازي وغيره. هذا منتهى الكلام في الصناعة الأصولية، وننتقل إلى المبحث الثالث ولعلي أطلت فيما يتعلق بالصناعة الفقهية. معلوم أن المالكية ذهبوا إلى أن صلاة الفرض على ظهر الكعبة باطلة، ذلك قال الشيخ خليل وبطل فرض على ظهرها، وقالوا إنه يعيد أبدا من فعل هذا الشيء. أما النفل ففي المذهب ثلاثة أقوال: الجواز مطلقا، الجواز إن كان غير مؤكد، المنع وعدم الصحة مطلقا فألحقه بالفرض. إذن النفل فيه ثلاثة مذاهب عند المالكية. يمكن أن يوجه مذهب المالكية هذا في إبطال الفرض على ظهر الكعبة بأمور: أولا بالحديث لأنهم ذكروه في كتبهم وهو موجود في المدونة، وفي أن النهي يقتضي الفساد، فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه المواطن إذا أتى المكلف بالصلاة وخالف النهي فإن صلاته ستكون باطلة فاسدة، وعليه هذا يمكن أن يخرج على هذه القاعدة وهي أن النهي يقتضي الفساد، وكنت سأعرج عليها في البحث لكنها قد مضت مرات فأحببت أن أنظر في غيرها. كذلك مما استدلوا به النظر، قالوا لأن هذا الرجل الذي صلى على ظهر الكعبة لم يستقبل منها شيئا، لم يستقبل من الكعبة شيئا، قالوا والمأمور به جملة البناء وليس بعضه ولا الهوى، المأمور جملة البناء أن يستقبل جملة البناء وليس بعضه ولا الهوى. وهنا هذا الأمر يدلنا أو ينبهنا على اختلاف الفقهاء في حقيقة الاستقبال. ما هو استقبال القبلة؟ المالكية اشترطوا أن يكون الاستقبال لجملة الكعبة لا لبعضها ولا للهوى. أما الحنفية فقالوا إنه إذا صلى على ظهر الكعبة فإنه قد تحقق الاستقبال. كين الاستقبال؟ مفهوم الاستقبال عندهم قالوا بأن الكعبة عندهم هواء وليس بماء، الذي أريد باستقبال القبلة هو استقبال ذلك المحل، ذلك الهواء، لأنه لو قدر الله كما مضى أنه قد زال ذلك البناء فإنه وحول إلى مكان آخر فإنه لم يقل أحد بأنه سينتقل إلى ذلك البناء لأن الحرمة لذلك المكان. إذن قالوا الاستقبال متحقق لأنه صلى إلى هواء الكعبة. الشافعية توسطوا بين المالكية والحنفية فقالوا تصح صلاته على ظهر الكعبة بشرط أن يكون أمامه شاخص من أجزائها، إذا كان أمامه شيء من أجزائها بقدر ثلثي ذراع فإن الاستقبال قد تحقق. وهنا نرى بأن مفهوم الاستقبال وحقيقة الاستقبال كل من الفقهاء نظر إليها من جهته. المالكية شرطوا أن يكون الاستقبال لجملة البيت، الحنفية شرطوا فقط الهواء، الشافعية اشترطوا أن يكون شيء شاخص ولو بمقدار ثلثي ذراع فما فوق، وإن لم يكن كذلك فإن الصلاة عنده كذلك غير صحيحة. وهذا ما يتعلق بالبحث، جزاكم الله خيرا.
شكرا. أحسنت. إذن هذا مضمون هذا التقرير، وكما ترون قد مدد فيه النظر إلى أطراف متعددة، وانتهى فيه القول إلى أن المالكية يرون أن صلاة الفرض على ظهر الكعبة باطلة، ولا مزيد على ما ذكر، فالمسألة قد بين وجهها. ومد النظر إلى بعض الجوانب النظرية في المسألة متأتين، إلا أن هذا إنما يقرر ما سبق. وبحقيقة الأمر أن الاستصحاب استصحاب الهيئة الأصلية في الصلاة هنا مستدعى، إذا الأصل في العبادات التي تعتبر عند المالكية، الهيئة التي تعتبر عند المالكية أصولا، هو ما كان العمل العادي المستمر عليه، هو ما كان عليه العمل العادي المستمر، وهذه طريقة معروفة. وهذه الهيئة وهو الصلاة على الكعبة لم يرد فيها شيء، وهذا وحده كاف في نفي الصحة. عدم ورود هذه الهيئة منقولة عن صاحب الشرع هذا كاف في إسقاط شرعية هذه العبادة. وإذا قيل بأن الصلاة وقعت داخل الكعبة، فالأصل فيما نقل من العبادة أن يكون الظرف والهيئة من جملة ما يعد من تمام المشروع. معروف تقول بأنه صلى داخل الكعبة، فهذا داخل الكعبة وبالهيئة التي أتى بها مدرجة في الهيئة المنقولة، ويجب أن لا يتخطى ذلك، بناء على أن الأحوال والهيئات والظروف وما شابه ذلك إذا خصت بالحكم فإنها تدخل في الحقيقة. وعليه فإنه يمكن للنظر المالكية أن يمدد إلى هذه الاعتبارات كلها، وبذلك يرسخون مذهبهم في هذه المسألة وفيما ذكر كفاية. ثم قال نعم وفي الحقيقة أن المبيع عندهم هو ما يصح الانتفاع به، وما يصح أن ينتفع به في الحال أو المآل، وقد تحقق الوصف في الهوى وانفرد بذلك عن المذاهب الأخرى، لكن أصولهم في باب البيع حققت لهم الجواز، إذ هذا الشيء الذي يباع معلوم وموجود ومستقر، والمنفعة تحصل به والبناء فيه محتمل. إذا كان هذا فيه كل هذه الصفات، ويحتمل أن يكون محلا للبناء ويمكن أن ينتفع به، وهو مدرك ومشاهد، فهذه شروط تحقق لهم أن هذا محل للبيع، حيث المبيع عندهم لا يشترط فيه إلى الانتفاع، ما يشترطوش الحسية المالكية، ما يشترطوش حسية المبيع. المبيع عندهم قد يكون شيئا محسوسا له ذات، وقد يكون شيئا غير هذا الذي يسمى بما له جرم أو ما له ذات، والهوى عندهم تحقق فيه بسمى شروط المبيع. فاشتهر عنهم هذا الحكم لوجود الشروط التي تكون في المبيع، فأجره على المفردات التي يجري فيها هذا الحكم. ثم إن هذا باب المعاملات وذاك باب العبادات، وباب المعاملات الأصل فيه التعليل والاحتكام إلى المعاني، هذا هو الأصل في باب المعاملات، ولكن في العبادات الأصل فيها هو النقل والرواية، لأن الأصل في العبادة أنها لا تكون معقولة المعنى، الأصل في العبادة أن معانيها غير معقولة. وأما المعاملة فالأصل فيها أنها معقولة المعنى، وما كان معقول المعنى يسهل فيه الاجتهاد والإلحاق، يسهل فيه التصرف الفقهي على أعلى مراتبه كما هو معروف. أما الذي يكون معناه مجهولا فإن الأصل فيه هو التوقف
والاقتصار على ما ورد. إن هذا باب وهذا باب ولا يمكن أن يقاس هذا على ذاك بوجود فرق أصلي بينهما. هكذا هذا وجه بعض المسألة باختصار. نعم نعم هذا يجرنا إلى مباحث متعددة في هذا الموضوع. أولا هذه المواضيع فيها جهات، مسألة المبيع ومسألة المشترى. أولا ليس هذا الذي ذكرته مطلقا، بل هو احتمال فقط، لأن الشيء قد يلحق بالشيء ولكن بشرط أن لا يكون مما يفرض بالحكم، إما باعتبار العادة وإما باعتبار الأصل. فلو قدر مثلا أن بلدا معينا من طبيعتهم أنهم إذا باعوا الدار لا يبيعون بعض أطرافه إنه لا يدخل، ولو أن هذا المبيع الآن له حكم الاستقلال لأنه غال لا يمكن أن يدخل، لأن الذي يدخل إنما يدخل إما بصفته تافها وإما بصفته نادرا يلحق بالأغلب. هذا أمر المعاملات وفيه مباحث. أما ما يتعلق بفولي وزكاة شطر المسجد الحرام أي جهة المسجد الحرام، فالمسجد الحرام هنا الذي هو متعلق العبادة لا يمكن أن نحمل على المعنى اللغوي، لأن البيت أصلا ليس متعلق الحكم بذاته بأحجاره، وبذلك فالجهة التي تعتبر الجهة التي يجب أن تكون متعلق العبادة لا بد أن تحدد من جانب جهة الشرع، لا بد أن تحدد بجانب الشرع. اللغة هنا إذا طلبت مع عدم قيام الموافقة بين وبين حقيقة الشرعية لا يمكن أن تكون حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه استقبل بعض أطراف الكعبة لأعلمنا بفعله أن هذا الطرف من البيت وتصدق عليه الحقيقة، ولكن ما دام لم يفعل كما سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا أن الحقيقة الشرعية تبنى بالفعل وتبنى بالترك وتبنى بالقول ماشي بحال الحقائق. إذا كان الشرع قد ترك أمرا في مسمى الحقيقة الشرعية فلا يمكن أن يعتبر ذلك الترك إلا مستندا لبناء هذه الحقيقة. كذلك إذا كان فعل، فلو فعل لا أدخل، ولكن لما ترك ولم يفعل بقي الأمر محصور فيما فعله، فما بينه بفعله هو الذي يقتصر عليه. المالكية ربما يتهم آتم ويقولهم هذا الذي ذكرته أن الكعبة جزء منها داخل فيها، وهذا الذي صلى فوق الكعبة صلى على طرف منها، هكذا صلى على طرف منها، وهذا يصدق عليه أنه صلى للكعبة. قد يقول لك نعم من الناحية اللغوية، لكن نحتاج إلى تقرير شرعي في هذا الباب لأن هذا موضوع العبادة. نعم هذا من الناحية اللغوية الجزء محسوب من الشيء، لكن هل هو منه شرعا أم لا؟ إذا كان منه شرعا فلا بد أن يكون ذلك مستندا إلى القول أو الفعل أو التقرير، وإذا سقطت هذه الأشياء ولم توجد وجب الاقتصار على الوارد وقصر المفهوم أو اللفظي على هذا البيان النبوي. هذا هو وجه المسألة وهو واضح. والمالكي لو علل لهم بالهوى قيل لهم بأن الكعبة هي الهوى وأن الهوى هو الذي تعلق به الحكم، قد يقول لك نعم أنا لا أنكر هذه الكعبة إلى السماء السابعة، لكنني لما أمرت ما أمرت أن أصلي إلى الهوى، أمرت أن أصلي إلى الكعبة إما بالفعل وإما بالقصد والنية، هذا ما ترك لي من الدين ولا أتخطاه إلا بدليل، وإذا طلبت مني أي شيء آخر فلا بد أن تعطيني ما يساوي هذا الذي عندي. الذي ترك لي وعلمت أنه منقول هو الصلاة إلى هذا البيت. أما أن تقول لي بأن الهوى يساوي هذا البناء فهذا في المعتقد قد يكون مقبولا، لكنه في عمل العبادة يحتاج إلى البيان. أما إذا قلت بأن ربما يصل الإنسان على جبل أعلى من الكعبة وبالضرورة أنه أعلى منها، فهذا ليس إلا لأنه يقصد ذات الكعبة وإن كان أعلى منها، وهذا معروف. ثم إنهم قالوا ماذا لو أنه صلى في مكان تحت الكعبة، فلهو أيضا يلحق بالكعبة؟ قالوا لا، قالوا إذن الكعبة هي متعلق الصلاة، ولذلك اختصر على ما ذكر. ما هذه الأمور فهي تحتاج أن تخرج من هذا الغبش الذي يختلط فيه اللغوي بالشرعي حتى تكون الأمور على وضوح وبيان. في هذا توجه الفقه المالكي في المسألة، هذا ما سيقول.
ومفهوم فرض الجواز النفي وهو كذلك على ما في الجدال قائمة لا بأس به، لكن إن أراد به ما يشمل السنن وركعتي الفجر فممنوع، لما تقدم أن هذا الفرض في عدم الجواز في الصلاة فيها على الراجح وإن كان الفرض يعاد في الوقت.
هذا في الحقيقة مذهب الجلاب، لكنه مقيد بما ذكر، وقد تقدم إيراد هذا القول في التقرير السابق فلا حاجة إلى ذكره ثم قال.
الصلاة فيها أخف من الصلاة على ظهرها كما هو ظاهر، فمن ثم نص تقي الدين الفأسي على بطلان السنن وما وحق بها على ظهرها كالفرض، يخص ما في الجلاب بغير ذلك من النبي على أن ابن حبيب أطلق المنع وهو ظاهر.
النوافل والفرائض، النوافل أمرها خفيف، قد تقدم أن ذلك الأمر فيه قولان، لكن تقي الدين الفاسي هذا وهو من علماء مكة، كان أصله من فاس من الأدارسة، وهو عالم معروف في مكة وقد استوطن مكة وطوال القضاء، كان قاضيا بمكة في القرن التاسع الهجري، وله كتب كثيرة منها كتابه المشهور شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام، وفي هذا الكتاب أورد هذه المسألة التي نقلها عنها الشارح، يقول فيها إن الصلاة على ظهر الكعبة سواء كانت فرضا أو نفلا باطلة، وتمسك هذا بعدم الورود قد يكون هو المعتمد عنده، لأنك تعلمون أن الذي يتكلم في المعارف كيفما كان تارة تكون مستنداته ظاهرة له تطفو على نفسه وتظهر على عقله وقلبه، وتارة تكون كامنة ولكنها ترشد، لذلك في بعض الأحوال قد يستدل الفقيه على حكمه، قد يأتي الفقيه بقول أو حكم في مسألة ثم لا يكاد يذكر لذلك دليلا، لكنك إذا رجعت إلى أصوله في المذهب وما بني عليه نظره في المسائل الفقهية قد تلفي بأن هذا الذي مضى عليه مؤسس على ما يعتبر عنده أصولا في الفهم وأصولا في التفقه. وبدأ بهذا فإن المالكية في مثل هذه الفروع بأدنى التفات تعلم ما أخذه، إذا كنت تعرف أصول المالكية وما عرفوا به من إنكار غير الوارد وتشددهم في وجوب نقل الصور وعدم الإلحاق في باب العبادة، وما اشتهروا به من أن الوقف في العبادة هو الأصل، وما شابه ذلك من الأصول التي قرروها، فبأدنى التفات ستعلم أن هذا الفرع متعلق بهذه الأصول، لأن هذه الأصول عندهم تعتبر أصولا عامة أصولا راسخة، فأي حركة فقهية في مثل هذه الفروع لا بد أن تكون موجهة بهذه الأصول التي تعتبر عندهم لا نقاش فيها. وهذا النوع من القواعد مبنية على أمور ثلاثة: الأمر الأول النظر الفقهي المجرد، الثاني تعظيم الشارع في بناء الشريعة بحيث ينزعون الشرعية من غيره، لذلك ينتظرون الورود، مش الورود زرع ورد، غير ورد يرد ورودا، ورود بمعنى المجيء، أنهم ينتظرون مجيء هذا الحكم منقولا، لأن هذه المواقع يقولون بأنها ليست للنظر وليست للاجتهاد، بل هي الأصل فيها هو التوقف وانتظار الدليل الذي قد يرفع الإشكال ويثبت الحكم أو ينفيه. وعلى هذا فإن تقدنا الفاسي هذا عالم معروف، وهو من المالكية، ومن من أخذ عن علماء المالكية، كان مولودا بمكة ثم انتقل للمدينة ثم انتقل العراق، وقد يلتقي جلس ابن حجر. والسخاوي هو الذي أظن أن الحفيد العراقي هو الذي أرسله إلى مكة ليدرس، قصته مشهورة، ومن العالم المشهور له بأنه فقيه مالكي متمرس بالنظر الأول في مثل هذه الأقوال. تعلموا أن هذا أصل عنده معروف مرسخ لا يناقش فيه أحد. هذه الهيئة هيئة محدثة، والهيئة عندهم في باب العبادة أصل فيها النقل أو الوقف، فما لم يرد هذا فلا يمكن أن ننظر ما وراء ذلك تعلقا مثلا بظواهر الألفاظ أو بمناطات كأن المكة هي الهوى أو ما شابه ذلك. هب أنها الهوى، لكن هل يجوز الصلاة إليها؟ وهب أن هذا جزء من الكعبة، هل تجوز الصلاة إليه؟ هذا سؤالان يريدان. فيقول نحن الآن إذا كان عندنا الشك في مثل هذه المواضيع، فالأصل عندنا هو الاحتياط في أمور الدين، وضحيات في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. واليقين أنني إذا صليت إلى الكعبة فقديت بما لزمني، وإذا صليت في إلى الهوى أشك في صحة الصلاة، وإذا صليت إلى طرف من الكعبة صليت إلى أمر لا أعلم صحته من فساده. إذن فالأرجع إلى الأصل، ودع ما يريبك إلى ما يريبك. وهذا كله مركب على ما ذكرنا بأن مثل هذه القواعد تبنى على النظر، وتبنى على الأخلاق مع الشرع، وتبنى على احترام منزلة الرسول. هذه فقط نظرية، هذه النوع من القواعد يكون لها جذور يحترم مرتبة الرسول، يقربوش لها نهائيا صلى الله عليه وسلم، يقربوش لهذه الأمور التي هي له وحده لا يزحمه فيها أحد، وقد دائما هو الذي توخذ منه. ومنها هيئة العبادة وأشكالها وهيئاتها وتركيبها وترتيبها، هذا له وحده والذي يؤخذ عنه هذا. ولذلك لا يقبل بتاتا أن يحدث هيئة في العبادة يتقرب بها إلى الله أبدا، ممنوع عند المالكية أن تحدث هيئة وإن بطريق القياس وإن بطريق الإلحاق وإن في عبادة مشروعة. وقد تكون في عبادة مشروعة، الصلاة والزكاة والحج والصوم، يمنع منعا باتا أن تحدث هيئة فيها غير منقولة، ولو الاقتصار على الزمان ولو الاقتصار على المكان، منعون ذلك. مثلا كدير صيام معين بشكل معين، الصيام في أصله مشروع، لكن بمجرد ما كتزيد هيئة معينة أو كتزيد زمانا معينا تخصصه أو ما شابه ذلك، يعتبرون أن هذا تعد على الشرع وخرقا لحدود ما يجوز ما لا يجوز المعروف. وبذلك فإن مثل هذه الأمور في المذهب المالكي معروفة. مثلا أن يأتي إنسان ويحدث عباده كان أتعبد بها إلى الله، سواء كانت مثل رقصان أو كانت صراخان أو كانت ديدد الله ديدد الله، المذهب المالكي مثل هذا يعتبر عندهم تعديا على الشرع وتجاوزا لما لا يجوز أن يمسه أحد، وهو هيئة العبادة، هيئة العبادة النقلية، ويجب أن تنقل بالدليل الثابت. وأي شك في النقل أو أي شك في دليل النقل فلا بد من طرحه وعدم قبوله. مذهب مالك. وعلى كل، فإن كل ما يتعلق بالدين عندهم لا بد أن يكون منقولا، لا بد أن يكون على الهيئة الأصلية، ولا بد أن ينقل كما هو من غير زيد ولا نقص. وإن كان في بعض الأحوال الزيد عندهم، في بعض المرات الزيد عندهم قد يعتبر بأنه نوع من الاحتياط المبالغ فيه، يقول مبالغ في هذا الاحتياط، لكن هذا هو حال نقلة هذا الفقه، وهذا هو حال فقه المالكي، هذا معروف به. أما هذه الأمور التي حدثت، وهذه الأمور التي أدرجت في السلوك في سلوك الناس في العبادة، هذا فقط من اختراع العوام أدخله. خلاصة الكلام أن الفاسي أو غير الفاسي، تقدم الفاسي وغيره، إذا كان قد تصرف في هذا الباب بالضرورة أنك تعلم أن الرجل كان وافيا لأصول مذهبه، بهذا منع النوافل والفرائض على ظهر الكعبة.
سكت المصنف عن الصلاة تحت الكعبة في حمرته، قد قدم الحكم بطلان ومطلق الفرض الأول، لأن ما تحت المسجد لا يعطى حكمه بهذا. ألا ترى أنه يجوز للجنب الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه كذا قرره شيخنا؟
وفي الحقيقة أن هذا المسائل ديال تغيير المواضع إلحاقا بالمواضع بالنسبة للمذهب المالك فيه إشكال كبير، أن إلحاق أي شيء فوق المكان أو تحت المكان في نسبة للمذهب المالكي صعب جدا. مثلا أن يكون المسجد الحرام محددا عند المالكية بحد ثم يتوسع الناس فيه ويتخذونه للطواف، إشكال. لولا المذهب الشافعي الذي خفف فمدد المسجد الحرام خارج ما هو معلوم في العهد النبوي وجعل كل إلحاق بالمسجد مسجدا لكان طواف الناس باطلا، لأنهم لا يطوفون في المسجد الحرام. ومذهب مالك معروف فيه هذا النوع من التقييد. وكذلك هذه المراتب مثلا وهذه المواضع الأخرى التي زيدت في السعي بين الصفا والمروة، إذا دققت في المذهب تجد أنهم لا يقبلون هذا. ذلك الذين تشبثوا بالمذهب المالكي الآن إذا ذهبوا إلى الحج يبذلون الجهد الكبير فيما هو الأصل فقط، اجتنبوا من المسجد ولا يمكن أن يطوف إلا ما كان إلا في المكان الذي كان يرى بأنه المسجد في الزمان النبوي. وذلك في الصفا والمروة لا بد أن ينزل إلى ما كان في الأصل ليسعى فيه، يقبلش أنه يسعى. وذلك لأن عندهم في نظرهم أن هذه الأمور فيها غباش، فيها عدم الوضوء، فيها كذا. وإيش كان هذه المسألة تحتاج إلى مراجعة فقهية دقيقة، أن المصالح لا يمكن أن تؤثر في العبادة، ولا يمكن لمثل هذه العلل التي سقت بعد في المذهب المالكي الأخر في المذهب المالكي، لأن باب العبادة عندهم المصالح ما كانت تخص فيه نهائيا، مصالح المفاسد وما شبه ذلك، إلا فيما يتعلق بباب الرخص وما شبه ذلك. وهذه المسألة تحتاج إلى تحقيق. لا يمكن أن يقال بأن المسألة فيها بطلان وفيها كذا، لا يقال هذا، لكن تجاذب الأدلة لمثل هذه الفروع أمر متحقق. ومن كان بمثل هذه السلفية التي الدقيقة التي عليه المالكية في نقل الشريعة وربط كل شيء بالنقل، لا بد أن يقفوا في مثل هذه المواضيع بوجه الاعتراض كما هو معروف في هذه المسألة. خلاصة الكلام أن ما تحت الكعبة قالوا ليس من المسجد الحرام، ما كان المسجد الحرام، ولذلك أباحوا للجنوب أن ينزل تحت المسجد لمصلحتهم. تندك الأمور التي تكون مثلا السيارة ينزلها تحت المسجد، ما عندهم في حرج المالكية. وذلك لما عهد عندهم من أن نقل الحقائق الشرعية لا بد أن تكون بالطريقة التي تقدمت قرر بالفعل أو القول أو التقرير، فما لم يكن مندرجا من مفردات تحت هذه الحقائق لا يمكن قبوله. وهذا وجه المسألة في هذا الذي، ولذلك اعتبر الحفرة تحت المسجد لا تأخذ حكم المسجد، قد خالفوا في ذلك غيره.
ولما كانت صلاة الفرض على الدابة باطلة إلا في مسائل ذكرها بحمد كالراكب، أي كبطلان صلاة فرض لراكب تركه كثير من فرائضها لغير عذر،
هل يمكن للشخص أن يصلي على الدابة؟ من المعلوم أن هذه المسألة في المذهب فيها تفصيل. الدابة يعرض لها أمران، الأمر الأول أن تنزل منزلة الأرض، ويتحقق ذلك بأن تكون واقفة، وأن يكون هذا الذي يصلي فيها يصلي راكعا وساجدا آتيا بتمام الصلاة، بما يكون هذا الذي ركب فيه هودجا مثلا ما ينزل منزلته، فإذا ركب فيه وأمكنه أن يستقبل واستقبل وصلى بركوع وسجود وكان يأتي هذا الأمر كما يأتيه في الأرض، قالوا هذه الصلاة صحيحة، وذلك لوجود صفات الالتصاق بالأرض من غير حركة ما فيهاش طلوع الهبوط، أن يعتبرون أن هذا إلصاق، وبذلك تنزل الدابة في هذه الحالة منزلة هذا السرير الذي يصلى عليه إذا كان صلبا. أن من شرط السجود أن يكون على شيء صلب، أما إذا كان على شيء غير صلب فإنهم يعتبرون أن هذا لا يسمى سجودا، أن السجود المنقول هو الذي تكون فيه الجبهة على الأرض، وما يأخذ حكم الأرض لا بد أن تكون فيه صفاته من الصلابة والارتصاص. والنبي صلى الله عليه وسلم مشروبة كان يصلي فيها عندما هجر نساءه فيما يسمى بالإيلاء، وهذا حقيقة ليس إيلاء، كان يطلق عليه الإيلاء لأن الإيلاء شيء آخر كما هو معروف في كتاب الفقه، لكن كان يصلي في هذه المشروبة ومكان مرتفع، بيت مرتفع، لكنه يؤخذ حكم الأرض. ويوجد بيوت للصحابة من طبقين كما في بيت أبي أيوب الأنصاري، فإنه لما كان النبي قد نزل عنده كان قد نزل النبي تحت ونزل أبو أيوب فوق، ولكن نزل يوما وقال لا يمكن أن نمشي عليك رسول الله يصعد، ثم النبي بنى بيته وبنى مسجد. قصة معروفة. خلاصة الكلام أن هذه البناء كان فيها هذا وكان سنفينه ونصلي. إذن فالدابة إذا نظر فيها بهذا الأمر فإنها تنزل منزلة الأرض بهذه الشروط، أن تكون واقفة وأن تؤدى فيها الصلاة بتمامها من غير ضرر أو خطر. أما إذا كان يصلي عليها بالإيماء إيماء فقط، إذا ما كانت نتحدث عن الفرض من النوافل قد تقدم حكمها، إذا كان يصلي فوق دابته بالإيماء فهذه الصلاة باطلة، ومتمسكهم في ذلك الفعل النبوي الذي يؤخذ منه هذا الحكم واضحا جدا باين، أن الرجل كان يتنفل على دابته فإذا أراد أن يصلي الفرض نزل وصلى على الأرض، وهذا يبين أن هذا الفعل لا يجوز فوق الدابة، ولو كان جائزا لبينه مع ما عهد في حاله بأنه كان يحب التيسير على الأمة والتخفيف عليها في الأحكام، فلما لم يفعل ذلك علم أن هذا الحكم غير مشروع. إذن فالدابة هذا هو حالها، إن كان صلى عليها على الصورة التي تقدمت في الصلاة صحيحة، وإن كانت على خلاف ذلك في الصلاة باطلة، إلا أنه استثني من هذا الحكم حكم المنع هنا صور لأصحاب الأعذار، قد أشار إلى ذلك بقوله
أرباب الأعذار كما أشار له بقوله إلا لالتحام في قتال عدو كافر أو غيره من كل قتال جائز.
إذا كان الالتحام والناس في المسايفة ولا يمكن له أن ينزل، أنه الآن في الالتحام التقت الجيوش والناس في حرب ومسايفة يضرب بعضهم بعضا، وقد هجم العدو أو هجم المسلمون على العدو فوقع الالتحام، يمكن لهذا الرجل أن يصلي فوق دابته إيماء أو بأي وجه وجد كيفما كان الحال على أي صورة وجد، ولكن في حالة الالتحام، والالتحام هنا لا يشترط فيه أن يكون من يقاتل فيه عدوا كافرا أو يكون الأمر في جهاد، الالتحام هنا رفضة عامة شمل كل قتال شرعي كقتال اللصوص وقطاع الطرق أو عدو صائل مسلم صائل، فهؤلاء جميعا فهذه الصور كلها تندرج تحت حقيقة الالتحام. إذن فالمناط هنا هو الالتحام في القتال المشروع كيفما كان هذا الذي يقاتل، وإن كان لصان أو صائلان أو في حرب معينة أو دفاعا عن عرضين أو ما شبه ذلك أو دفاع عن مال، كل هذا مندرج تحت لفظة الالتحام، فصور الالتحام متعددة، والمناط هنا هو الشرعية، فإذا تحقق شرعية القتال فإنه يتحقق بذلك ما تقدم من الرخصة، هذا هو حكم من كان في الالتحام. ثم قال
أو لأجل خوف من كسب عين أو لص إن نزل عنها فيصلي إيماء لقبلته المسألتين بل وإن لغيرها حيث لم يمكن التوجه إليها وإلا تعين التوجه إليها.
الصورة الثانية التي وردت في أصحاب الأعذار، صاحب العذر الأول هو الذي وقع في الالتحام، صاحب العذر الثاني هو الخائف، من لص أو سبعين خاف ولا يمكن له النزول، لو نزل وقع عليه الضرر هل يمكن له أن يصلي إيماء؟ يمكن لهذا أن يصلي إيماء، إلا أن هذا يجري عليه أحكام صاحب التيمم، هذا تجري عليه أحكام صاحب التيمم. فإن كان يعلم قطعا أن هذا اللص لن يذهب نهائيا وأنه لن يغادر، لا لن يذهب قبل خروج الوقت، يصل في أول الوقت لأنه جازم بأن هذا اللص سيبقى هنا إلى أن يذهب إلى أن تفوت فضيلة الوقت. فإن كان هذا هو الحال فهو صاحب رخصة بتقديم الصلاة في أولها. أما إن كان يرجو، إن كان يرجو، كان يرجو بأنه سوف يتأخر إلى سوف يذهب وأنه لن يبقى، يؤخر إلى آخر الوقت، هذا الذي فوق الدابة الآن ينتظر، هذا هو حكمه. وإن كان يتردد وقلبه تارة يقول لن يذهب وتارة يقول يذهب، فإنه يصلي إيماء وسط الوقت، وبذلك فحكم هذا الشخص في حالة الخوف من اللص أو حالة الخوف من السباع أو ما ألحق بهذا الذي ذكر هو هذا الذي تقدم، جري عليه ما يجري على من أبيح له التيمم كما هو معروف أقسام الثلاثة، وهذا كله إنما هو مندوب. أما إذا كان هذا الشخص قدم الصلاة في أول الوقت فإن حكمه كحكم من تيمم وقدم قدم التيمم في أول الوقت وهو من أصحاب التوسط أو التأخير بلا فرق. ثم قال:
احترز بالالتحام من صلاة القسمة فإنها لا تصح على ظهر الدابة بإمكان النزول عنها.
صلاة القسمة هي التي يكون فيها الجيش منقسما إلى طائفتين، فهذه لا يجوز له أن يصلي إيماء. أنه مثلا عندما قيل له بأن النصف الذي أنت فيه هم من يصلون أولا، ركب فرسه وذهب ووقف في الصف على فرسه يريد أن يصلي بالإيماء، لا، هذا ليس صاحب رخصة، يجب عليه أن ينزل على الدابة ويكون في صف المسلمين ويصلي معهم. هذا هو الحكم في صلاة القسمة. قسمة هي التي يقسم فيها الجيش إلى قسمين في صلاة الخوف كما هو مشهور ومعروف. النصف الأول يصلي مع الإمام الركعة الأولى ثم يجلس الإمام ويكمل هذا النصف الركعة الثانية، لأنهم يقصرون الصلاة كانت رباعية، ثم ينصرفون وتأتي الطائفة الثانية وتكبر والإمام جالس فيقوم ويأتي بهم بركعة الثانية فيسلم، فإذا سلم أتموا صلاتهم، هذه تسمى صلاة القسمة لأن الجيش فيها يقسم إلى قسمين، هذه ما فيها رخصة في الصلاة بالإيماء، وذلك لوجود القدرة والاستطاعة على النزول والصلاة في الأرض من غير خوف. نصف الجيش ذهب يقاتل وهو الآن في موضع الدفاع، أنت الآن في أمان فلتصلي الصلاة على أصلها. وهذا معنى قوله لأن صلاة القسمة لا تجري في هذه الرخصة، وهذا واضح.
وإن أمن أي وإن حصل أمان بعد الفراغ منها عاد الخائف من كسب عين وقت بالاسترار في الظهرين إن تبين عاد ما خافه، فإن تبين ما خافه أو لم يتبين شيء فلا إعادة.
لو قدر أن هذا الشخص الذي صلى إيماء وهو صاحب رخصة قد زال هذا المانع أو زال هذا الذي هو سبب الرخصة، فإنه يعيد هذه الصلاة ندبا. وقد تقدم أن ذلك إنما هو لطلب الكمال في العبادة، وتقرر أن العبادة كانت ناقصة إذ ذهب منها ما هو واجب وهو الركوع والسجود بتمامه وبهيئته الأصلية. لكل حال الركوع والسجود موجود، موجود الركوع والسجود، لكنه ليس تاما، يعني ناقص، ذهب منه الركوع التام وذهب منه الإلصاق الجبهة بالأرض. أما السجود الشرعي فقد تحقق، لأن هذا الشخص لما أذن له الشرع أن يصلي بهذه الأهيئة انتقلت إليه الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة الشرعية إذا كانت بحسب العوارض فإنها تكون منتقلة. فإذا كان هذا سجوده هذا الصحيح الآمين سجوده أن يسجد على الأرض فإن سجود هذا المريض هو هذا الإيماء، فهذا الإيماء سجوده. وإذا حقق له الصع هذه الحقيقة فالواجب عليه أن يعمل بها ولا يتخطاها. فإن تخطاها فإما أن يكون أتى بها وزيادة، تلك الزيادة لا تؤثر فيغتفر مع الكراهة لأنه خلى الحقيقة الشرعية التي حقت له هو وانتقل إلى ما إلى حقيقة شرعية ليست له. أما إن كان قد أتى بهذا ورفض الرخصة الشرعية وترتب على ذلك شيء مما هو حرام فهو آثم بهذا الذي أتاه وعليه. فإن مما يجب على كل مكلف أن يعلمه أن الحقائق الشرعية تنتقل إلى الأشخاص باعتبار أحوالهم، فما كان ركوعا لزيد قد لا يكون ركوعا لعمر، وما كان سجودا لفلان قد لا يكون سجودا لفلان بسبب الأعراض وبسبب الأحوال، وقد ينتقل الحكم إلى الضد. فإذا انتقل الحكم إلى ضده بالشرع فإن ما خطبت به هو الضد، وإن رفضت هذا الضد فكأنك رفضت الشرع الأصلي بلا فرق. هذا هو دين الله تعالى، وهذا هو هذه صورة العزيمة والرخصة في شريعة الله. إذن فلو فرضنا مثلا أن إنسانا وجب عليه الإمساك في رمضان، فهذا حكم الله تعالى في حقه هو الإمساك، هذا هو حكم الله في حقه. ثم بعد ذلك تغير حاله فحكم الشرع بوجوب الإفطار عليه، قد يقول لا أنا سأتمسك بالأصلي، لم يبق لك أصل لأن ذلك الصوم الذي كنت تصومه قد تغير حكمه كما تغير حكمك، لأنه إذا تغير حكم المكلف يتغير الفعل، فيصبح هذا الشخص الذي ترك هذا الأكل أتى محرما وذلك الصوم الذي صامه محرما، لأن شريعة تغير الحقائق بسبب أحوال المكلف، وهذا معروف. وبذلك فإن هذا الذي ذكر هنا في هذا الفرع من أن هذا الشخص قد سجد، نعم سجد، هل ركع؟ نعم ركع. هل هذا ركوع عندكم؟ نعم. من أين أخذتموه؟ من الفعل النبوي. هذا يسمى ركوعا؟ نعم يسمى ركوعا، ما دام هو قد عبد الله تعالى به فهو لا يتعبد الله إلا بالحقائق الشرعية وحقيقة الدينية. وما دام قد خفض هذا بعدما ركع وسيره سجودا فهذا سجود حقيقي شرعي، لكن في موضعه ومورده، وهو هذا الذي حق له أن يصلي بالإيماء على ذبته. إذن فلا يمكن أن تقول وأنت تقرر هذا الحكم أن تكون سقط السجود والركوع، لا لا، الذي لم يكن فيه هو إكمال الركوع والسجود باعتبار الأصل، اختاروا أن يعيد لتحقيق هذا الكمال فقط. أما كونه ساجدا وراكعا فالأمر كذلك، وإذا تغير حكم الشخص تغير موضوع الحكم فما هو معروف. فهذا الذي أبيح له أن يأكل الميتة لم تبقى تلك الميتة مدرجة في المحرمات، بل انتقل حكمها من الحرام إلى الحلال. ما نقول لك التي حرام، ما كلاش حرام، لأن الذي جعلها حراما هو الشرع، وصفة الأحكام تتبع أدلة الشرع، فلما جعلها الشرع مباحة للأكل صارت حلالا. تقول وهل الميتة تكون حلال؟ نعم تكون حلال، تكون حلالا، بل قد يكون أكلها واجبا، وتصبح حينئذ حكمها الذي ثبت بالنص أو بالمناط أو بالقاعدة أو ما شبه ذلك قد تغير بالقاعدة أو المناط أو الدليل أو غير ذلك. وهذا يجب أن يستحضره الناس في هذه المواضع حتى لا يصف الحقائق بغير ما هي عليه. والحقائق الشرعية يؤسسها صاحب الشرع، وإذا حكم الشرع بأمر يجب أن يستصحب معه كل الأحكام التي يقتضيها الموضوع بلا فرق. إذا كان هذا الشخص أبيح له الأكل في الميتة لم يبقاش هذه الميتة اللي كتعرف هذه الميتة، ولكن ليست الميتة التي هي متعلق الحكم بالتحريم، ميتة تعلق بها الإباحة. شكون يدارها ميتة؟ الشرع. شكون يدارها الإباحة؟ الشرع. هل هي لأنها منتنة؟ لا، الحقائق الدينية لا تتبع الأعيان في المذهب أهل السنة. القبح والحسن عندنا في عند أهل السنة لا يتبع دواة الأشياء. تقول يا وهي ميتة واللحم ديالها منتين وكذا، هذا يقوله من يقول بأن الحقائق تتبع الأعيان تتبع الدواة. أما من يقول بأن الأحكام والحقائق تتبع أدلة الشرع لا يعرج على مثل هذا. توخى تكون مستقدرة، إذا أدن فيها الشرع ألغى الاستقدار، إذا اعتبره مناطا اعتبره مناطا، ولكن ليس لأنه لأن القذارة هي التي جلبت التحريم، لا، الذي جلب التحريم هو الحكم الشرعي. أما هذا الشيء هذا الوصف لو قدر أنه رفع حكمه سيرتفع الحكم، هذا مذهب أهل السنة. إذن فهذا الشخص الآن الذي ركع أو سجد بالإيماء يسمى راكعا ساجدا، ولذلك إذا أراد أن يعيد الصلاة أعادها، وإن أبى أن يعيدها فلا شيء عليه ولا يخاطب بأي شيء. هذا هو حال الناس، وهكذا الصور الفقهية التي ترد في مثل هذه المقامات. فلا بد من تغيير استصحاب الأصل إذا كان الشرع ألغاه. ثم قال:
وأما المتهم فلا إعادة عليه بما يأتي في صلاة الفرض. قوله فلا إعادة عليه ولو تبين عدم ما يخاف منه، بأن ظن جماعة أعداء فبعد الالتحام تبين أنهم ليسوا أعداء. والفرق بين الخائف من سبع والمتهم هو وجه المتهم بورود النص فيه، والخوف من نص أو سبع رخيص عليه.
هذا يسمى توجيه الفرق، لأنه فرق هنا بين الخائف وبين الخائف من اللص والسبوع وبين الملتحم. فتقول له بأن الواقع قد كذب الطرفين، وأن هذا صلى فبنى له خطأ معتقده، الواجب أن يسوى كل من هذا حاله في الحكم مع هذا الذي ثبتتموه في الخائف واللص، فبماذا فرقتم؟ قال: فرقنا بالنص، لأن صاحب الخوف ورد فيه النص القرآني: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا أصل في صلاة الخوف. وإذا وردت النصوص التي تثبت هذه الرخصة، فالرخصة هنا لم تثبت بالنظر وإنما ثبتت بالنص، وما ثبت بالنص لا يساويه ما ثبت بالنظر. لذلك قال بأن هذا الملتحم الذي حمل سيفه ثم رأى أن الناس قد أحاطوا به وكان غرضهم بذلك قتله، فلما رأى ذلك ورأى أن وقت الصلاة قد حان صلى، رأى أنه في خطر، فقال: هذا وقت الصلاة، ولو أخرت الصلاة وموت لكنت آثما. أن هذا الآن يحتمل أن يقتل، ما كان مضيقا، ما كان موسعا في حقه يصير مضيقا. فرأى أن السيوف قد ظهرت وأن الآلة القتل قد وجدت، فقال: الآن أصلي لعلي أموت. ودب في أول الوقت، هذا ما عندوش ماشي خائف، هذا درى هذا الملتحم، صافي أخرج سيفه واتكل على الله وصلى. ثم لما اقترب من الناس وجدهم أصدقاؤه، فلان لما اقترب منهم اقتربوا منه وجدهم أصدقاؤه يعرفهم ويعرفونه، فلان أغمزوا السيوف. هل يعيد؟ لا يعيد. لماذا؟ لأن هذا مورد النص، وما ورد فيه النص يكون قويا ويسقط كل نظر. بهذا وقع الفرق بين هذا الشخص وما تقدم من الخائف من اللص والسبوعي، حكم واضح. ثم قال:
وإلا راكبا بخضخاض ضيفي ما يطيق النزول به أيديه وخشي خروج الوقت فيؤدي فرضه راكبا للقبلة.
الخضخاض هو الطين الذي هو الماء المختلط بالطين، أو قل هو الطين الذي ليس يابسا، الطين الرطب، ولو نزل فيه الشخص وصلى فيه لترتخ بدنه وجسمه. هل يجوز له أن يصلي على الدابة؟ لا بد أن ينظر إلى المناط هل يستحق أن يجب الرخصة. الذي هنا هو حفظ المال، بالنظر في حفظ المال. إذا كنا لم نذكر حديث على ابن مرة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه عندما أمطروا، قال بأن أذن، هكذا أورد هذا الحديث، هكذا ورد في الحديث في حقيقة ضعيف، أنهم كانوا في سفر فمطروا والبلة تحتهم، يعني أن الأرض بلت، الماء خالط الطين فلم ينزلوا، ف فأذن النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم فصلى بهم. يومئ ركوعه أخفض من سجوده هكذا قال الترمذي ودارقطني أظن ونسب إلى أبي داود خطأ إلى آخره. على كل حال في الحديث موجود، فإذا صح هذا الحديث فيجب أن يكون المصير إليه في بناء الحكم هنا. وفيه حديث أيضا علقمة بن عبد الله البجلي، كذلك أيضا عبد الله بن جرير الجبلي البجلي علقمة بن عبد الله قال أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إذا كانوا في ترجين أو رضغ أن يصلوا على دوابهم إماء. فإذا صح هذان الحديثان وصلوا حال الاحتجاج فلا حاجة إلى النظر هنا، وإنما قصر الأمر هو أن يستفاد من الحديث من جهة الحكم ومن جهة المعنى، فيقال ثبت هذا الحكم بالحديث، وإذا استخرجنا منه المعنى حينئذ وهو حفظ المال فسيكون حينئذ كل ما يحفظ المال يحقق هذه الرخصة. المالكية لم يذكروا هذا الحديث على ما أعتقد، ولعلهم نظروا فقط إلى جهة حفظ المال، ولذلك قالوا في تفصيل المسألة على خلاف بينهم في ذلك، إن كان هذا الثوب مما يفسده الطين فلا بأس بالرخصة، وإن كان هذا مما لا يفسده الماء فإنه لا رخصة فيه، لأنه ليس فيه ضياع المال. يقول قائل واه، لماذا وصل النظر الفقهي إلى هذه الدرجة في اعتبار حفظ المال في أمور عبادية؟ الله سبحانه وتعالى أمر بحفظ المال وأمر بالصلاة، أمر بهما معا. حفظ المال يسأل عنه كما يسأل عن جميع التكاليف الشرعية، كل هذا يقع فيه نفس الحكم، فيسأل عن الصلاة ويسأل عن إضاعة المال. نستظن بأن هذا الأمر في الإسلام مهمل وأنه لا يمد الشرع إليه أحكامه، بينما هذا أيضا مدرج في المأمورات والمنهيات. وعليه فإن هذا الشخص يجب عليه أن يحفظ ماله ويحفظ عليه أن يؤدي عبادته، لكن هذا إنما يتحقق أن لو كان الفساد ثابتا، وهو أن هذا لو سجد على الطين وتلطخ بدنه وتلطخ ثوبه فإنه يفسده ويتلف المال، وإضاعة المال حرام وفيه النهي الشرعي. أما إذا كان هذا الثوب سيغسل فهذا الضرر مغتفر، وهو لا يستحق أن يبنى عليه حكم هذه الرخصة لضعف تأثيره، ولأنه ليس مما يقع تحت المحظور. هكذا تقرر المسألة. ثم قد
فإن أضاق النزول به لزمه أن يؤديها على الأرض إيماء بالسجود أفضل من الركوع.
نعم، إذا أمكن النزول لكنه لن يركع ولن يسجد وإنما قصار أمره أنه سيومئ الأرض هي الأصل، لأن الصلاة على الدابة بالإماء رخصة خاصة بالمسافر وأصحاب الأعداب، فإذا أمكن له أن يصلي على الأرض إيماء رجع إلى الأصل، لابد من الرجوع إلى الأصل ما أمكن، فلزمه أن يرجع إلى الأرض ويصلي إيماء. قد تقول إنه يصلي فوق الدابة إيماء وفوق الأرض إيماء، فما الفرق؟ لا، الأصل أن الصلاة تكون على الأرض، وكونها على الدابة خلاف الأصل، ولا يصار إلى خلاف الأصل إلا إذا تعذر الأصل، وهذا متقرر معروف فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه. ثم قال
وخشية تلطخ الثياب توجب صحة الصلاة على الدابة إيماء، كما نقل ويحفر عن الدماجي عن ذلك قال وهو المشهور فخلافه لا يعول عليه.
نعم، كما سبق إذا كان هذا مما يفسده، إذا كان ذلك مما يفسده الطين، ما إذا كان مما يتلطخ ويغسل وهذا ضعيف فلا حاجة إلى أن تعطى له الرخصة. وبقي هنا أمر أن هذا الشخص مثلا لو قدر أنه صاحب رخصة ثم نزل وصلى على الطين بثوبه، هل يؤجر على ذلك أم لا؟ هذه المسألة فيها بحوث متفرعة. يقولون بأن الناس في باب العبادة على مراتب، من النظر الفقهي هذا فيه إثم لأن فيه مخالفة حفظ المال، لكن الشاطبي في الموافقة أبدى هنا طريقة أخرى في النظر، هو أن نفرق بين أرباب الأحوال والمكلفين العاديين. قال أما بأرباب الأحوال وهم أهل العبادة المجدين، أهل العبادة المجدون الذين لديهم أحوال خاصة في عبادتهم، فهؤلاء قال يعاملون على حسب حالهم. وأتى هنا في هذا، أتى في هذا الموضوع بطريقة أثبت فيها وجوب الحكم المختلف بين الناس بحسب الأحوال. قال إن أحوال الناس تؤثر في الأحكام وتؤثر في جميع ما يمكن أن يكون مرتبطا بالأمور الدينية في حقهم، والناس على مراتب في سائر أحوالهم مع الله. مثلا معهود في بعض الصالحين أنه كان يتشدد على نفسه في مواضيع الفقهاء يعتبرون أن التشدد فيه لا يجوز، قال هذا نوع من تجاوز ما هو مطلوب منه شرعا، هذا الشيء تجاوز المطلوب، لكن ما هو المطلوب؟ هذا هو السؤال. تقول له تجاوزت المطلوب، تقول ما هو المطلوب؟ ما هو المطلوب؟ شو المطلوب بهذه العبادة؟ أنت تقول لي أمرا جزئيا، وأنا المطلوب مني التيمم وأن أؤدي الصلاة بالتيمم، كلا ليس هذا هو المطلوب. المطلوب هو تربية النفس وتزكيته، سألقيها في الماء البارد وإن كنت من أصحاب الرخص. إذا كنت تقول بأن المطلوب مني هو هذا الأمر الفرعي، فأنا أقول لك لا، الأمر المطلوب أعظم من ذلك، وهؤلاء لهم نظرهم في هذه المواضع، ولذلك يجعلون تربية النفس عندهم أصلا، وما سوى ذلك يخدمه. وهذه طريقتهم معروفة، قد نصر مذهبهم جماعة من الفقهاء كالشافعي كالغزالي، ورأى أن هذه الطريقة طريقة الأوابين وأرباب المقامات وأصحاب المراتب. نعم شرعت لي أن أصلي فوق الدابة بالإمام، لكن ما شد لبسلت؟ لماذا أعطي لنفسي هذا النوع من الشهوة؟ لماذا أطعمها من هذا الذي تحبه؟ لماذا لا أرغمها على ما تكرهه؟ أنا سأتخطى هذا الأمر إلى أمر آخر، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أما من وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الأوامر عندكم أوامر فقهية، أنا عندي أوامر أعظم من ذلك. ما يقول هذا؟ هؤلاء يقولون هذا، مش أوامر فقهية بارك. وفي أدنى مراتبها وفي أدنى رخصها، مش خلاصة الكلام أنك قد تجادل في هذا الباب فتقول لهذا الذي نزل على الأرض وصلى على الطين وتلطخ ثوبه، لماذا نزلت؟ تخطيت الأمر، الأمر هو أن تصلي بالإماء، إيش من أمر؟ رخصة السارة، يعطي رخصة لمن؟ الرخصة يعطاها من ينتفع بها، أما أنا فأعلم أن هذه الرخصة تضر بي، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ودرء المفسدة العظمى هي درء مفسدة النفس، تجعلت مركزا للحروب والتدريب والتكوين والتعليم والقراءة والبحث، نفس وتحبكم دابا هنا ماشي مستعمرين، مستعمرين استعمار بجيوش لا حصر لها، مستعمر بالغرور، مستعمر بحب الظهور، مستعمر بالغضب، مستعمر بحب ذكر الناس، هذه كلها جيوش. وإذا قال لك إنسان حرر نفسك ماذا ستفعل؟ هتقول له لا أنا غادي نخذ بالرخصة، يقول لك حيد عليا، حيد عليا من ذلك الشيء، حيد عليا من الاستعمار هذا، ولا تقول إنما تزيدوننا استعمارا على استعمار، لا تزيدوا لنا المشاكل ثم الفقه، خذ بالرخصة ولا تتجاوز، لا سيدي تضر بي. لذلك قال أحدهم قمت في الصباح يوما فأردت أن أتوضأ، فقالت لي النفس إن الماء بارد، قال فذهبت ورميت نفسي في بركة ماء وعليه ثوب من صوف، قال فخرجت من تلك البركة وجلست فوق حجر وأنا أرتعد. هذا بالنسبة للفقه، هذا كيعتبر إنسان ما عنده عقل، في الأحرص يسخن الماء، ولكن هادو عندهم القدرة. لماذا الفقه والاعتدال هو الذي يناسب؟ لأن تقول لك شاعر كبرت العنقى وأن تصاد زد فعاند من تطيق له عنادا، واش أنت قادر على النفس؟ أنت عاندها قادر عليها، لذلك الناس كيسلكوا معها، ها كيسلكوا مرعتوها شي حاجة لها بها ويديروا شوية العبادة شوية هنا وشوية هنا. أما إذا قمت بالحرب وفتحت الحرب وجلبت عليك الجيوش والجنود هتنهاز ماشي، وذلك يحذرون من حد معين في العبادة، يقول ما تجاوز الحدود لا في السلوك لا في الأوامر ولا في النواهي، حدك هنا صف إلا بغيتي تبقى، وإلا على غادي تذبح على ذاك اليهودي قال إنه كان يسارع مسلما فغلبه اليهودي وجلس على صدره واليهودي يبكي واك واك عباد الله مالك مالك كنت غلبتيه وأنت جلست على صدره، قال إني أخاف إذا قام خاف منه إذا قام ماذا سيفعل، دابا هو رانا جلست عليه ولكن إلى نضلية صار يجلس عليه إلى يوم الدين راه غينوض، أخاف منه إذا قام. ولذلك الناس يتعاملون مع النفس على حسب أحواله، من يستطيع مثل هذا فليعمله، أسيد ما تقصد أنت بالرخصة نصرفتين وهرس الناس وهرس كذا وهرس كذا، أنا دابا كلمة يسميته كتلقى الإله ديالك مزروح، إله وكم مزروح ومنثر الله يعفو الله يعفو، سبحان ربك بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين.